إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الدرس الماضي الطرق الثلاثة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. نسمع شرح هذا الحديث ونعلق على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم منار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو مستحيل في حقه جل وعلا.
من المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات الجمال والكمال، تنزيهه عما لا يليق به من صفات الجلال والكمال، تنزيهه عن صفات النقص، والنوم نقص، ولذا يستحيل في حق الله عز وجل، وهذا أمر معروف لكل من يعلم الله عز وجل. وبهذا يتبين لنا النكرة في تلك القصة التي تذكرها كتب القصص وبعض كتب التفسير، بل وردت مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج أبو يعلى في مسنده الجزء الثاني عشر صفحة 21، وابن جرير في تفسيره في الثالث صفحة 8، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر فقال: وقع في نفسه، أي في نفس موسى، هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بها. قال: فجعل ينام، أي موسى، وتكاد يداه تلتقيان، ثم استيقظ فيحدث إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا أن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا الحديث في الحقيقة فيه نكرة ظاهرة، وهذه النكرة في أن موسى عليه السلام يعلم استحالة النوم في حق الله، فالأنبياء هم أعلم الناس بالله عز وجل، ويستحيل في حق موسى أن يخالجه شك في هل ربنا ينام أم لا، إذ أن صفة النوم مستحيلة في حقه عز وجل. ولذا ورد بأسانيد عن عكرمة، وقال ابن كثير في تفسيره وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو ما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه. ثم قال وأورد المرفوع الذي ذكرته آنفا، قال وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير وساق المرفوع وقال هذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. فهذه القصة على شهرتها فيها نكرة وإسنادها مضطرب، وهي من قول عكرمة حكاها عن بني إسرائيل يحرم قولها، وفيها طعن خطي بنبي من أولي العزم برسول من أولي العزم وهو موسى عليه السلام. نسمع.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم يكتب القصة ويقرأ، فقال القاضي يا رب، قال القاضي، قال ابن قتيبة القصة الميزان، وسمي قصة لأن القصة العدل وبالميزان يقع العدل. قال والمراد أن الله تعالى يكتب الميزان ويقرأ بما ينزل من أعمال العباد المرتفعة وينزل من أرزاقهم النازلة.
من عقيدة أهل السنة والجماعة الميزان، وأن الميزان على الحق والحقيقة، وأن له كفتان ولسان، وأن الأعمال توزن فيه، وليس المراد منه العدل، وإنما الوزن يكون بالعدل خلافا لمذهب الاعتزال ولبعض ما يروى عن بعض التابعين كمجاهد، وقد علق ذلك عنه البخاري في صحيحه وأسنده غير واحد عنه بإسناد صحيح. والصواب أن الميزان حق، وأن الله عز وجل يرفع ويفصل هذا الميزان على حسب الأعمال التي تزل فيه، والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة تأتي في محالها ومضامنها من هذا الشرح إن شاء الله. نكمل.
قال وهذا تمثيل لما يقدر تمثيله، فشبه بوزن الميزان، وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يقسمه فيصيره ويقهره فيصيره، والله اعلم.
يساعد على هذا أن القسط في اللغة هو الحصة والمقدار، القسط في اللغة الحصة والمقدار. ولذا في الحديث يقصد القسط ويرفعه المقدار الرزق، ومن المعلوم أن الأعمال الصالحة تؤثر على رزق الإنسان في الزيادة، وأن الأعمال السيئة والمعاصي تؤثر على رزق الإنسان على الحق والحقيقة، وليس في نزع البركة ووجود البركة. هذا هو القول المحقق عند العلماء. وذكرنا أن للسيوطي رسالة حسنة مريحة مطبوعة اسمها حصول الرزق بأصول الرزق، ذكر فيها الأسباب التي تعين على زيادة الرزق في هذه الحياة. ومن أهم الأسباب أن يأمر الإنسان الناس بالصلاة ولا سيما الأهل، ودليل ذلك ظاهر في قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إن فعل إن أمر والصبر إن أمرت والصبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. ومن الأسباب كثرة صلاة النافلة في البيت وهذا أمر مجرد أن تكثر صلاة النافلة في البيت إلا تصلي النافلة إلا في البيت من أسباب زيادة الرزق في الحياة إلى أسباب كثيرة وردت فيها نصوص من المرفوع أو من الموقوف وجل ما ورد في الباب من الموقوف وتفصيلها من رام التفصيل فلينظر في رسالة السيوطي نكمل.
فأمرنا قوله صلى الله عليه وسلم يلقى إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي الرواية الثانية عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فمعنى الأول والله أعلم يلقى إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحقرة يصعدون لأعمال الليل بعد انقضائهم في أول النهار ويصعدون لأعمال النهار بعد انقضائهم في أول الليل.
الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال قال صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فلعل هؤلاء هم الذين يرفعون الأعمال ولعل الوقت هذا هو الوقت وليس المذكور في الحديث وليس المذكور في الشرع. ثم هذه الأعمال التي ترفع ولا سيما فيما تخص السيئات التي يكتبها الملائكة الموكلة بالإنسان فإنها أيضا قد يطرأ عليها تغيير ولا سيما إن عقبها توبة واستغفار. فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات. إن صاحب الشمال أي الملك الموكل بالشمال بجهة شمال الإنسان الموكل بالسيئات إن الملك إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات من العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وهذا من فضل الله عليه. فالزلة والفلسة ولا سيما التي تخرج على اللسان بعجلة وعدم تذكر وحسدان إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون إن استغفروا وتبعوا الإساءة بالاستغفار والندم فإن الملائكة لا يسجلون. وإذا ما ينبغي أن يبقى الإنسان في غفلته وينبغي أن يعقب السيئات الحسنات والاستغفار. نسمع
قال وعندنا قوله صلى الله عليه وسلم حجابه نور لو كشفه العبد فالسبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه فالسبحات والمسكين والباقي ورب الدار في اخره وهي جنب صبحه. قال صاحب العلم والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وأما
قال معنى سبحات وجهه نوره. وتذكرون أن الشارح فيما مضى ذكر أن معنى النور الهادي والمنور ومتى أن تكون النور صفة من صفات الله عز وجل. وعاد هنا وأثبت هذه الصفة لله سبحانه وهذا هو الصواب. تأملوا معي. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من المهوجين والمحدثين: معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وبلا شك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى من صفاته النور، والوارد في اسمه أنه النور عند الترمذي ضعيف. فالنور من صفاته لا من أسمائه، ولذا من الخطأ أن يسمى عبد النور، ومن الخطأ أن يرفع العبد يديه إلى ربه ويقول يا نور اهدني مثلا. فالنور صفة من صفات الله عز وجل وليست من أسمائه. وقد ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة كلاما حسنا بديعا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، يثبت هذه الصفة لله. وقد ذكرنا فيما مضى: وأشرقت النور وأشرقت الأرض بنور ربها. فلله عز وجل نور على الحقيقة. ومما قال الإمام ابن القيم بعد كلام طويل فيما يخص هذا الحديث قال: لا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته، فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب. حجابه النور في الحديث. المانع من رؤية ذاته نور حجابه سبحانه. قال ابن القيم: لا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته، فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب، بل الحجاب إنما استنار بنوره. فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره. وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا أبين المحال. قال راكبا ما قررناه سابقا: وعلى هذا فلا تناقض في قوله صلى الله عليه بين قوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم نور أما أراه. فإن المنفي مكافحة الرؤيا بالذات المقدسة، والمثبت رؤية ما ظهر من الذات يوضحه. ما ثبت عن ابن عباس في جمعه بين الأمرين، فقال: رأى محمد ربه، فقيل له: أليس الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال ابن عباس: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقل له شيء. فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. فهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم نور أما أرى. وقد تفصلنا هذا فيما مضى. إذا لله النور صفة من صفات الله، وحجابه النور سمير من نور وجهه، ونور السماوات من نور وجهه كما ثبت عن ابن مسعود. وهذا القول له حكم الرفع، قول ابن مسعود له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع:
ولو أن الحجاب فأصله في اللغة المنه والستر.
هذا في الحقيقة الآن بدأ يتكلم عن الحجاب، وننزع الشارح منزعا يستدرك عليه فيه. ولكن نقول إن الحجاب في اللغة المنع والستر، وإذا سمي المانع من الأمير حاجبا لمنعه الناس عنه. الحاجب الحد المنع والستر. فسمي الذي يمنع ويحرم دون دخول الناس الامير حاجب، ومنه الحاجب في الوجه لانه يمنع الاذى عن العين. هذا الحاجب يمنع الاذى عن العين. فالحجب في اللغة المنع نسمع.
وحقيقة الحجاب انما تكون من الاشياء المحمودة، والله تعالى منزه عن الجسم والخد، والمراد هنا المانع من رؤيته. وسمي ذلك المانع نورا او نارا لانهما يمنعان من الادراك في العاده من شعاعهما، والمراد من وجه الله، والمراد من انتهى اليه بصره من خلقه جميع المخلوقات، لان بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. ولفظه منه لبيان الشرك لا للتبرير، والتبرير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى بخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته، والله أعلم.
هذا الكلام مأخوذ برمته من القاضي عياض في إكمال المعلم، وهذا الكلام فيه استدراك في بعض جوانبه وفي بعض ما ورد فيه بحاجة إلى بيان، ولذا سنقف معه وقفات فيها موضوعات، وأرجو الانتباه. قال: وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. نبدأ بهذين الأمرين وهما مهمان. الله عز وجل منزه عن الجسم، والله عز وجل سبحانه جل في علاه منزه عن الحد. والكلام في الحد مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأما الكلام عن الجسم فيقال فيه الآية. لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإطلاقه على الله عز وجل من الألفاظ البدعية التي لا تجوز في حقه. اعلم ان اسماءه توقيفيه بنى بلا أدلة وفية. فاسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه، ولكن ينجز المعطله والمؤوله من يثبت الاسماء على وفق اللغه التي والصفات التي وردت في النصوص يقولون عنها مجسمة، وبعض الناس يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون إنه يقول إن الله عز وجل جسم، وهذا كذب ومحض افتراء. وشيخ الإسلام له كلام بديع وسط، يقول إن هذا اللفظ من الألفاظ البدعية التي يأثم قائلها ويفصل في تكفيره، وأولئك يكفرون بمجرد اللفظ. كل من يقول الله جسم يقول عنه كافر، وشيخ الإسلام يفصل ويقول إن زعم هذا القائل إن الله جسم أي إن الله مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتوزيئة، قال فهذا من أكثر الناس ومن أجهلهم، وقوله شر من قول الذين يقولون إن لله ولدا، إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل جزء منه فصار ولدا. الذين يقولون إن الله جسم بمعنى أنه مركب مؤلف يقبل التجزئة والانقسام هذا كافر وكفره أشد من كفر النصارى وأشد من كفر من قال إن لله ولدا بمعنى أنه انفصل جزء من الله فأصبح ولدا له. ولكنه يقول لا نكفر بمجرد اللفظ وإنما ننظر إلى مراد قائله مع قولنا أن هذا اللفظ بدعي لا يجوز في حق الله عز وجل بعدم ورود النصوص فيه. ثم يقول وإن أراد قائله إنه عز وجل موجود قائم بنفسه مشار إليه لا بمعنى أنه مؤلف مرتب فهذا قال قولا بدعيا ولا يكفر. وقامت قيامة أعداء شيخ الإسلام عليه كيف يقول أن مجرد من يقول إن الله لا يكفر التكفير والأحكام الشرعية تناط بحقائق الأشياء ولا تناط بالأسماء والألفاظ. فيقول أنا أنت لم تقول جسم أنت أتيت بقول بدعي. إن قولك أن الله موجود يشار إليه الله عز وجل سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه هذا قول بدعي ولا تكفر. لكن إن كان مركب مؤلف يقبل الانقسام والجزية فهذا أكثر من اليهود والنصارى. أما قول المصنف والله تعالى منزه عن الجسم إذا الآن الجسم الله منزه عنه لكن ما يثبته كيف نعامله؟ نعامله بما يبني عليه وبقصده بالتفصيل النفسي. موضوع الحد أوسع موضوع الجسم. لماذا؟ ثبت عن عبد الله بن مبارك أنه كان يقول بالحد الله ونقل عن إسحاق بن راهويه وبلغ ذلك الإمام أحمد عن ابن مبارك ورضيه. والكلام فيه إجمال ولا بد من التفصيل. ما معنى الحد؟ إن كان معنى الحد الحصر أن الله عز وجل محصور فهذا كفر ولا يجوز. لا يجوز أن نطلق على الله الحد إن كان المراد الحد أنه عز وجل محصور. وفي هذا يقول السدسي في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت إلى أهل الزبيد قال وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش تحديد وإنما التحديد يقع بالمحدثات المحدثات المخلوقات فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد. باتفاقنا أن الله كان ولا مكان ثم خلق الله المكان وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه في كل مكان. من يزعم أن الله في كل مكان من أهل حلول الاتحاد يقول إن الله حد حده مخلوقاته ومخلوقاته محدودة. وقد علم أن الأمثلة محدودة فإذا كان فيها بزعمهم كان محدودا وعندنا أنه مباين بالأمثلة. وإذا الله عز وجل لا يقال أن له حدا بمعنى الحصر. والحد في اللغة حد الشيء من غيره يحده حدده إذا تمايز به الشيء عن غيره. والسلف مجمعون على أن الله عز وجل دائم من خلقه مستو على عرشه. ولذا من أطلق لله الحد فيريد مباينة الله عن على خلقه الحد أي المميزة. وإذا عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه وبلغ ذلك الإمام أحمد قالوا إن الله عز وجل له حد معنى أنه دائم من خلقه وليس بمعنى الحصر. وسيأتينا مزيد بيان في تعليقه على الشارحي أيضا. والأسلم والأوجه أن نسكت على هذه الألفاظ فما ثبت النصوص نثبته، وما متاه الشرع من فيه، ونسكت عما سكت عنه. واعلموا أن هذه الأشياء قد خاض فيها العلماء لما ظهرت الآراء الضالة، فأثروا مجارينهم ردين عليهم، يجارونهم في باطلهم ويناقشونهم في شبههم، ولذا قالوا بمثل هذه الألفاظ حتى يثبتوا من خلالها ضوابط الكتاب والسنة. وجميع المؤاخذات التي أخذت على أئمة الهدى إنما أخذت في معرض الرد والمناقشة، وليس في معرض التقرير، وليس في معرض التقرير، والله أعلم. قال: والمراد هنا المانع من رؤيته. ما الذي يمنع الناس من رؤية الله عز وجل؟ المال عندهم، وورد في مجموعة آثار، وصح عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بنار ونور. وفي هذا إشارة إلى جواز صحة اللفظين. قال الشارح: وسمي ذلك المانع نورا أو نارا. فهذا التردد من الراوي في النار والنور لا يؤثر على أصل الصحة، فكلاهما حجاب لله عز وجل. وإن مثل هذه النار الصافية التي كلنا بها موسى يقال لها نار ونور، كما سمى الله عز وجل نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة وهي جهنم والعياذ بالله. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق وهو النور الخالص، وإحراق بلا إشراق وهو النور المظلمة ونار جهنم، ثم نار ونور. نعم، فالله عز وجل إجابه نار ونور كما هو ثابت هنا. قال: بأنهما يمنعان من الإدراك في العادة بشعاعهما. وحقيقة الحجاب إنما تكون للإنسان المحدودة. في الحقيقة الشارح في كلامه هذا نحى إلى التأويل، إلى تأويل الحجاب. تأملوا معي قوله في الحجاب. قال: الحجاب بحقيقة الحجاب إنما تكون للإنسان المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته. المانع من رؤيته هو حجابه، ولا يجوز أن يؤول حجابه بأنه مانع يوجد في ذات المكلف، كما يقول مثلا جهلية وغيرهم. فالسلف يثبتون الحجاب على الحقيقة كما جاءت به النصوص، يثبتون أن لله حجابا وأنه يحجب العباد بصر العباد وإدراكهم لو خالق عز وجل. وقد صح عن عبد الله بن عمر: احتجب الله عز وجل عن خلقه بنار ونور. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي قال كلاما حسنا، قال بعد ان اورد الحجاب واورد الحديث، قال: فسره المعارض تفسيرا يضحك منه. فسر ماذا؟ الحجاب. فقال محتمل ان تكون تلك الحجر ايات يعرفونها ودلائل على معرفته انه الواحد المعروف اذا عرفهم بدلالاته، فهي ايات لو قد ظهرت في الخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. قال فيقال بهذا المعارض عمن رويت هذا التفسير ومن اي شيطان تلقفته ومن ادعى قبلك ان حجب الله اياته التي احتجب بها. فما معنى قول الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب؟ حجاب لله عز وجل الذي يمنع من ادراك عباده ان يدركوا بوصله الله عز وجل حجابه سبحانه. هل معناه عندك من وراء الدلالات والعلامات ام قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أهو عندك أن لا يروا يومئذ آياته ودلائله؟ وفي الحق الحقيقة أن الناس يوم القيامة يرون دلائل الله ويرون آيات الله، ولذا الآية على هذا التأويل لا معنى لها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كشف الحجب ليست متصلة بالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور او النار، وذكر الحديث قال فهي حجب تحجب العباد عن الادراك كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمر، فاذا زالت تجلت الشمس والقمر. واما حجبها الله بالله عن ان يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه، ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته كما قال لو كشفها لأحرقت شبهات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، فالبصر يدرك الخلق كله لقول الله، لأن السبحات فهي محجوبة بحجابه النار أو النور. قال والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا لأنه عندهم عز وجل ليس فوق العرش، ويروون الأثر المكذوب عن علي أنه سمع قصابا يحلف لا والذي احتجب بسبع سماوات فعلاه بالدرة، فقال يا أمير المؤمنين أكفر عن يميني؟ قال لا ولكنك حلفت بغير الله. قال ابن تيمية فهذا لا يعرف له إسناد. فالمراد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى محجوب عن خلقه بحجابه، ويدل على هذا ما سيأتينا في الدار القادم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الله عز وجل الحجاب وينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وسيأتينا تعليق على هذا الحديث بعد قليل. قال وعند من أثبت الرؤيا من الجهمية أن حجاب كل أحد معه وكشفه خلق الإدراك فيه لأنه حجاب منفصل، النص أن الذي يمنع رؤية الله حجابه هو لا شيئا فينا نحن المخلوقات، ولذا الجهمية لأنهم نسوا العلو الله عز وجل ونسوا استواءه يرون أن هذا الحجاب مع كل واحد منا
فنحن محجوبون بوجود إيجاد عندنا لا يجعلنا نرى الله عز وجل، لأن الله عز وجل على رأيهم في كل مكان. فهذا من أفضل الباطل، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. ومن العجائب أن بعض الأقدمين قال في قوله لا حرقت سبحات وجهه، لأن الهاء تعود لا تعود على الله عز وجل، فذهب إلى هذا الفرق والنازل، وهذا كلام ليس بصحيح. الخلاصة أن الله عز وجل محجوب عنا بحجب يكشفها عن المؤمنين الجنة فيرونها، وأن لله عز وجل حجابا على الحق والحقيقة، ولا يجوز أن نقول إن المراد بالحجاب منع الإدراك الموجود في ذات المكلف. فحرق الحجاب على هذا المعنى تأويل باطل ليس بصحيح. هذا خلاصة القول في هذا. نسمع.
ونقوله حدثنا أبو مسلم وأبي شيبة وأبو صهيب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى، ثم قال في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا.
الآن سيأتي إلى لطائف الإسناد منبها على منهج الإمام مسلم في شرحه في إراده الأحاديث، وقرأنا الطريق السابق، وأن الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام مسلم مايز بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية أبي قريب، فقال في رواية أبي بكر نار، ثم قال في آخر رواية في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. وأبو كريب وأبي بكر بن أبي شيبة يرويان الحديث عن محمد بن خازم الضرير عن أبي معاوية قال حدثنا الأعمش، القائل حدثنا الأعمش أبو كريب، أما أبو بكر بن أبي شيبة قال عن الأعمش. نسمع.
وهذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري كوفي.
ما معنى بصري كوفي؟ كان يعيش في البصرة ثم انتقل إلى الكوفة. نعم.
قال واسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم،
وقلنا أكثر عنه مسلم جدا في الرواية. نعم.
قال هو أبو شيبة، واسم أبي فريد محمد بن العلاء، وأبو معاوية محمد بن خازم بالقاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو موسى عبد الله بن خيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم، ولكن صار عهد بهم فأردت تسهيله لمن لا يحفظهم.
إذا من فوائد الشرح أنه يجدد ذكر الأسماء المشهورة حتى يحفظوا، ومن ثمرات الدم إزالة الوحشة بين طلبة العلم والإسناد والرواة وأسماء الرواة وما شابه. نعم. نسمع.
وروى أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن،
وهو مشهور بكنيته. نعم.
وروى في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف ابن الإسناد، إحداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرتم، والثانية أن فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وعمر وأبو عبيدة.
الأعمش وعمر بن مرة الجمري وأبو عبيدة بن عبد المسعود. نعم.
وأما قوله وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، فهو من احتياط مسلم رحمه الله ورائه وإبطاله، وهو أنه رواه عن أبي قريب وأبي بكر، فقال أبو قريب في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، وقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله، فحصل فيه فائدتان.
قلنا مسلم يدقق على أدوات التحمل لمشايخه ويمايز بينها، وهذا ما جعله يكثر من التحول، يقول حاكم يغول بالإسناد. وينتبه للاختصار فلا يطول، فإن وجد أنه يقول في رواية فلان كذا دون التحويل يرى هذا أكثر من ذلك، فهو يعتمد بالاختصار ويبتعد عن الحشو واللغو، عن الحشو وعن الكلام الزائد الذي لا فائدة منه. نسمع.
قال: فحصل فيه فائدتان، إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عنه خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها، والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال، إلا أن يكون قائلها مدلسا، فبين مسلم ذلك.
قلنا مذهب مسلم المعاني تحمل على الاتصال بشرطين: الأول أن لا يكون القائل مدلسا، والثاني أن تحصل المعاصرة واحتمال اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. طيب، عن المدلس لا تحمل على الاتصال. مذهب البخاري في عن علامة تحمل على الاتصال، بس مذهب البخاري يحمل على الاتصال، لكن بماذا امتاز البخاري عن مسلم؟ الصحيح ناتخ احمد باللقاء. لم يحرر في مذهب البخاري بتدقيق، من يحرر لي مذهب البخاري بتدقيق؟ قلنا في الدروس الأولى، في أول دروس لما ذكرنا سمات مسلم في صحيحه ذكرنا هذا مفصلا مؤصلا، قلنا المشهور عن البخاري أنه يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، أن يصح الإسناد إلى الراوي فيقول حدثنا ولو مرة، فلو حصلت اللقية مرة واحدة ففيما عداه يحمل على الاتصال في غير مدلس. والبخاري رحمه الله في مذهبه هذا مسبوق، إن هو رأي شيخه علي بن المديني. والبخاري رحمه الله تعالى في شرطه هذا ينازع فيه هل هو في أصل صحة الحديث أم هو في أعلى درجة من درجات الصحة، ومن خلال استخدام الحاسوب اليوم وتطبيق هذه القاعدة على مفردات الأسانيد في صحيحه نجدها متعثرة، ولذا شكك بعض الباحثين المعاصرين في أصل هذه القاعدة، إذ أنه لا يوجد في كتاب من كتب الإمام البخاري أنه نصص على هذه القاعدة أبدا، وأول من نصص عليها القاضي عياض، لأن كتب المصطلح المتأخرة ذكرت هذه القاعدة وتفصلوا، ومنهم من حملها على كمال الصحة وتمامها وليس على أصلها، ويؤكد ذلك منهج الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، التاريخ الكبير في أسماء الرواة، والأدوات التي ذكرها في الرواة ثلاثة أقسام: الأول يقول فلان سمع فلانا، والثاني يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول عن فلان يسكت. فإذا عنده منزلة بين المنزلتين جل التعبير وبالعام ويسكت. لماذا قال هناك منقطيع ويقول هنا سمع فلانا؟ وكان شيخنا رحمه الله تعالى في أواخر حياته يرجح بقوة أن مذهب البخاري اشتراط السماع والرؤيا والتصريح بالتحديد إنما هو في أعلى الصحة وليس فيه أصل الصحة، وكان يدلل على ذلك بأجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، فإنه نقل عنه تصحيح عشرات الأحاديث. قال: وسألت محمدا أي البخاري أين ما قرأت في جامع الترمذي، وسألت محمدا اعلموا أن محمدا هذا إنما هو البخاري. يقول: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقرأته، والناظر في الحديث الكبير في الإسناد لا يثبت المقياس، فكيف يصح هذا يثبت المقياس؟ إذن التصحيح شرط خاص في أعلى الصحة عنده بصحيحه وليس شرطا لأصل الصحة، وهذه قرينة قوية وقوية جدا والله أعلم. إذا الآن تحمل على ماذا؟ على الاتصال عند مسلم بشرطين: ألا يكون مدلسا أولا، ثانيا أن المعاصرة. نسمع الآن.
قال الثانية أنه لو اتصل على أحد العبارتين كان فيه صدد.
أي عبارتين؟ عبارة عامة وعبارة حدثنا. لو قال حدثنا وسكت لكان قد تقول على أبي بكر بن أبي شيبة، ولو قال حدثنا لو قال عنه لتقول على أبي كريم، ومسلم يمايز بين أدوات تحمل مشايخه، ولذا فصل قال: قال فلان كذا. نسمع.
فإنه إن اتصل على عنه كان مصوتا بقوة حدثنا وراويا بالمعنى، وإن اتصل على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما راويا بالمعنى، وكل هذا مما يسلم والله أعلم بالصواب.
هذه من لطائف الإمام مسلم التي بدأت النووي كما رأينا بين سينا وسينا وفي موطن دون موطن، ما يمضي معنا شيء في الشرح إلا هو يرتب على منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شيء ينبغي أن يكون محفوظا معروفا. نسمع. ننتقل إلى باب جديد ونبدأ بالأسانيد، ثم نقف على اللطائف على وجه العجلة، ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
والإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان الإسماعيلي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد ونصر بن عبد الصمد. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو حمران الجوزي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إله كبرياء على وجهه في جنة عدن.
إذا ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ لم يرى أحدكم ربه حتى يجي. وهنالك احتجاج يقول بدون أن يرى العباد ربه. هذا الحديث، هذا الإسناد الذي ذكره من لطائفه التي أدخلها الشارع أن رجاله كلهم بصريون باستثناء إسحاق بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم، فهو مروز ثقة حافظ مجتهد، وهو ابن راهويه كان قرينا لإمام أحمد. وأما نصر بن علي الجهضمي فهو ثقة ثبت بصري مات 56، وابو غفار بن اسماعيل مالك بن عبد الواحد ثقه وهو مصري ايضا مات سنه 230. جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد. واللفظ لأبي غسان. إذا لفظ أمر في سوقه لفظ أبي غسان المسمعي. قال حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي. أسأل من صحب هذا الحديث؟ هذا الشاب عبد الله بن قيس. قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي صحابي عبد الله بن قيس وعبد موسى الأشعري هو بصري كوفي البصري. الجميع رجال بصريون. أسأل كم راوي لهذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي؟ واحد من اثنان. طيب دققوا معي بالإسناد. قال جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد. من أبو عبد الصمد؟ هو عبد العزيز بن عبد الصمد. لكن نصر وإسحاق قالا عبد العزيز بن عبد الصمد وأبو غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد هما سمياء وأبو غسان سمياء. وهذا من جدك الإمام مسلم. فإن الراوي عن أبي عمران الجوني واحد وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد البصري ثقة حاضر فهو بصري أيضا. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب البصري ثقة. أما أبو بكر بن عبد الله بن قيس فهو أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري مشهور بكنيته ثلث اسمه فقيل عمرو وقيل عامر. فقيل عمرو وقيل عامر. ننتقل للإسناد الثاني.
قال حدثنا رضي الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهزوم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبرد وجوهنا؟ ألم تسكننا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.
هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم عبيد الله بن عمر بن ميسرة بصري كنيته أبو سعيد ثقة ثبت. وعبد الرحمن بن مهدي بصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والأحاديث. وحماد بن سلمة أيضا بصري وكنيته أبو سلمة وهو ثقة عابد. وهنا ينبغي أن نركز على شيء وهو أنه أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني وثابت أيضا بصري. وخولف حماد بن سلمة خالفه ثلاثة فرووه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر ولم نذكر ثلاثة الذين خالفوا حماد لم نذكر شهيدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل بعضهم هذا الحديث معلولا ثلاثة خالفوا واحد ثلاثة من الرواه وهم سليمان بن مغيرة وحماد بن واقد وحماد بن إسامة رووه عن ثابت بن بناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دون ذكر لسهيل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعضهم تعلق بهذا، وهذا التعلق مردود. لماذا؟ اولا الاسناد الى سليمان بن مغيرة في ضعف، وحتى يقوى على معارضة هذا الاسناد لابد ان يستعد، لابد ان يصح الى سليمان. ثانيا حماد بن واقد ضعيف، فالضعيف ان خالف الثقه لا ترجح روايته على روايته، لا ترجح روايه الضعيف على روايه الثقه. اما حماد بن زيد فكان شكاكا، كان يشك في الرب. وحماد بن سلمة الذي أخرج مسلم هذا الحديث من طريقه هو أوثق الناس في ثابت. نعم نحن نعرف الراجح من خلال العدد، وأيضا نعرفه من خلال طبقة، وأيضا نعرفه من خلال الطبقة. فبعض الثقات في بعض المشايخ لو خالفهم عشرات لا نلتفتوا الى المخالفين ان كانوا ضعفاء او متروكين او واهين. فحماد بن سلمه من اوثق الناس كما قال ائمه الجرح والتعديل في ثابت بن اسلم الهلالي. فروايه مسلم روايه صحيحه، وهذا الاسناد صحيح، وجعل حماد بن أسامة وسليمان بن مغيرة والثالث لا يؤثر، حماد بن واقد لا يؤثر في الطعن في هذا الدليل. ثم بالحديث شواهد عديدة، فقد ذكر ابن نعيم قال عندي 17 حديثا صحيحة في الرؤية. وذكر الإمام ابن القيم في هذه الأرواح أكثر من 30 حديث جل أسانيدها جياد في إثبات الرؤية، وذكر 7 آيات من القرآن الكريم ووجهها على إثبات رؤية الله عز وجل، على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة. ولذا ليس هذا الطريق فردا لا شاهد له حتى يضاعف. ننتقل إلى الطريق الأخير ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه
فقل لقاء الاسناد ما قبل عبد الرحمن بن ابي ليلى بصري، وعبد الرحمن بن ابي ليلى مدني ثم كوفي ثقه، وسهيب هو ابن سنان الصحابي الجليل، وسهيب لقب له واسمه عبد الملك. نسمع الشرح، وايضا الشارح رحمه الله في اثبات الرؤيا هنا سلك مسلكا يتعقب عليه فيه. لخص الكلام على الرؤيا واثبت الرؤيا بجمله، لكن عند تمثيل ما اثبت نجد انه اثبت الرؤيا لفظا. اما حقيقه كلامه ومعناه غيره. نسمع كلام الشاعر، وكلامه كلام الاشاعره. نسمع طبعا ليس الكلام من عنده، وانما الكلام المذكور ايضا كلام قال الله اثناء. نسمع
قال رحمه الله بأن إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربه سبحانه وتعالى. اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة أصلا، ويسمع
أيضا
على
وصولها
في الآخرة.
قلنا رؤية الله في الدنيا، رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا ممكنة عقلا غير مستحيلة، لكنها مستحيلة شرعا، وفصلنا هذا فيما مضى. نسمع.
وأن المؤمنون يرون الله تعالى من الكافرين،
وأجمعوا أيضا على وصولها في الآخرة. هذا أهل السنة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين في الجنة. نسمع.
ولو جاءوا طائفة من أهل البدع المعتزلة والطوارئ وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد مستقبلا،
واعتمدوا على من تراه، وقلنا الآن لا تسيب في العربية مثل التأديب أفضل عن أنها وردت في الدنيا وليست في الآخرة، وبعضه تعلق بلفظ الأبصار، وقلنا على التحقيق أن لم تدركه الأبصار فيها إثبات الرؤية وليس فيها نفيا للرؤية. نسمع.
ولو كان الطائفة من أهل البدع المعتزلة والطوائف وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يرى أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه قطع صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورآها نحن من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا فقد نقدم هذه الأحاديث في كتاب أحد الأرواح وذكرها عن 30 صحابة، ليس 20، ولذا أحاديث الرؤيا متواترة، أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة متواترة، وقد جمعها غير عالم في كتب مفردة من أوعدها وأجمعها كتاب الرؤية للدارقطني، من أوعد الكتب التي اعتنت بأحاديث الرؤية كتاب الرؤية للدارقطني فهو مطبوع. نسمع.
وآيات القرآن فيها مشهورة وترابات مكتبلة عليها لها أجوبة مشهورة في سجن المتكلمين من أهل السنة وكذلك راهب شبههم، وهي مستقطعة في سجن الكلام، وليس بنا ضرورة إلى مثلها هنا. وأن رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بقول أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا تقع. ثم مذهب
الحقيقة يعني نقص شارع الأشعري ظاهر ينقل عن أبي القاسم القشيري في رسالته، ورسالته فيها تقرير وهو من أعلى من قرر مذهب أبي الحسن الأشعري، ورسالته اسمها حكاية أهل السنة بما نالهم من محنة، وله رسالة أخرى في الوعظ والصوفية، وقال بعض الموثقين في هذا الزمان عن رسالته في الصوفية، رسالة الشعرية في الصوفية الزهد الرفاعي، قال هي آخر الخير وأول الشر، هي آخر الخير وأول الشر. والقاسم القشيري رحمه الله يثمن في كتبه حتى في رسالته هذه الشكاية أهل السنة يثمن، ينقل عن أبي الحسن الأشعري ينقل قولين المشهور عن الوقوع، المشهور عن الوقوع الأعمي المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن محمدا قد رأى ربه الإسراء والمعراج، وذكرنا هذا في درس النظر، هذا هو المذكور عن الحسن الأشعري وهذا الذي سوّدناه على تفصيل مذكور آنفا. نسمع.
ويكون مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشقة، ولا مقابلة للجنس ولا غير ذلك.
تام الله. قال ثم نذهب أهل الحق أن الرؤية سورة يجعلها الله في خلقه. إذا ما الذي يمنع عدم وجود هذه القوة في الخلق؟ عدم وجود هذه القوة في الخلق. الله يطلق قوة في المكلف فلا رأس. وهذا نفي أن الذي يحجب الرؤية الحجاب هذا نفي ظاهر. ثم تأملوا معي قوله ولا يشترط فيها اتصال الأشعة، يعني رؤية مش صحيحة حقيقية مش رؤية، لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي، لا تقابله ولا تستطع رؤية حقيقية، ليس فيها اتصال أشعة رؤية، يعني لا يكون فيها النظر الحقيقي. ولذا سبب هذا الأمر أولا ليس كلام نور كما قلنا، وإنما هذا كلام لشاعرة، بل هو كلام الفلاسفة من الشاعرة. سبب هذا أنه ليس من جهة لله، بل ليس من علو لله عز وجل. إذا يقول ما تقع الرؤية له إفادة مثل العلو. ولذا انتبه لهذا الرازي في كتابه المحصل في الصفحة 189 منه، فقال كيف نثبت رؤيا من غير أشعة ولا مقابلة ولا موازنة؟ قال إذا لا بد أن نقول إن الرؤيا معناها كشف يلقيه الله عز وجل في النفس، شيء الله يجعله في نفسه يخلق شيء في نفسك، وليست الرؤية التي هي التي نفيتها نحن، رؤية حقيقية نرى الله أو نحن في الجنة، هذه الرؤية التي نفيتها على وفق اللسان العربي المبين. وقال الشهرستاني وهو من الشاعر أيضا في كتاب نهاية الإقدام في صفحة 256 يقول الرؤية التي نفيتها الشاعر جيدة، يعلمون أن الله حق الجنة. والرازي يقول الرؤية هي كشف في النفس شيء نفسان. وإذا قال أبو بكر السدسي في كتابه الرد على النصر الحق والصواب، قال كلام حسن جدا، قال ما نصه؟ فهو إذا قال أنه يرى الأبصار، ولم يجد في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة. وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، إذا خص الرؤية من غير بصر عدنا إلى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد حكي عن بعض متأخرين أنه قال لولا الحياء بمخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. لازم نقول الكورة رؤية من غير شعاع من غير مواجهة من غير مقابلة، ما معنى الرؤية؟ علم على رأي الشهر الثاني وكشف على رأي الرازي. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولولا نهادة الإمام أحمد ومنزلته لقلت إن الإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. إن هو كشف العواقب وبين ما تحت الألفاظ من دخان، تبسط وحقق ونقق، وقال عمار الفلسفة وعلم الكلام، وجعله ووظفه وجعله من بين الجيوش والدفاتر والعساكر التي تؤيد النقل، اقتصر على الصحيح منه فلم يدر معه ولم يتأثر فيه، وأحدق وفهم مذهب المتكلمين والله أكثر منه رحمه الله. يقول ولهذا صار الحجاج من متأخري الأشاعرة على نفس الرؤية وموافقة المعتزلة، ف فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر به المعتزلة، وقالوا النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي شكلي لا ثمرتين، نحن نثبت رؤيا وهم ينفونها، واللفظ الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، الحقائق هي هي، وليست العبرة بالحروف والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، لكن لفظي لا ثمرة منه. قال والأشاعرة فسروا الرؤيا بمزيد علم ولا ينازعهم به المعتزلة، وقالوا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في المعنى وإنما خلافهم في المجسمة، يقولون إنما خلافهم مع المجسمة وإنما خلافهم مع المجسمة. إذا صدق من قال إن الأشاعرة أفراد المعتزلة، أما بقوة الأشاعرة والمحاول من المدرسة فيه يجدهم في المآلات هم وهم الإلزام سيئة المنهج واحد ونتائج واحد، يرى هذا في قضية القرآن مخلوقا له الأشاعرة مخلوقا بعض متأخرين قالها صراحة، ومتأكد منهم يدرون ويلعبون في الألفاظ فقط كما يلعبون في الفاظ الرؤيا. وإذا كلام الشارح أكتفي بهذا وليس مفصل، كلام الشارح هنا ثم نذهب إلى أهل الحق أن الرؤيا قوة، أن الرؤيا قوة يجعلها الله في خلقه، ولا يفرق فيها المفرق الشيعة ولا المفرق المالي ولا غير ذلك، هذا كلام الأشاعرة وليس بصحيح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. يسأل بعض الإخوة هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متعطرة في بيتها وكبت زينتها، وهل لها أن تقرأ القرآن بلباس النوم أو غير ذلك؟ لها ذلك، لها ذلك ولا حرج، ما في حرج في هذا كله إن شاء الله. رجل زوجته ميتة ثم زنى، هل يجلد أو يرجم؟ رجل طلق امرأته وبعد سنة من طلاقها أو سترة معينة زنى، فهل يجلد يرجم؟ رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فزنى بأخرى، فهل يجلد أو يرجم؟ من دخل بامرأة ثم زنى سواء كانت زوجته حية أم ميتة يرجم بلا خلاف، يرجم بلا خلاف. من دخل بامرأة ثم طلقها أو ماتت يرجم بلا خلاف، ولكن من عقد على امرأة ثم زنى، من عقد على امرأة ثم زنى ولم تدخل بها زنى بغيرها، هل يرجم أم يجلد؟ هذه القاعدة بناء على معنى النساء، هل النساء معنى الوطن أم معنى العقل؟ فمن قال ان النساء معناه الوطن كالحنفية والمالكية يقولون انه لا يرجم، ومن قال معه العقل يقولون يرجم، والارجح انه يرجم، لأن معنى العقل معنى المساح العقل في كل الصور. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنكم استحللتم خروجهن بكلمة الله، هذا العقل. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم ثم طلقتموهن من قبل أن تأكدت نكاحا مع عدم مسك. إذا لا يلزم من النكاح المسك وهو الوقت. ولذا على الراجح من عقد على امرأة ثم زنى بغيرها ولم يحكم بها فإنه زوج فإنه يرجم. ما معنى لا عدوى؟ اخوان متى اثبت الشرع شيئا ثم نسى فالمتن يكون منصبا لا على الذات وانما على صفات لا تنطق عنها الذات موجوده في اذهان المخاطبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد مريض على مصح وقال لا عدوى وقال إلى حيث الطاول مشكوك. فما معنى لا عدوى؟ لا عدوى على نفي إذهان المخاطبين العرب آنذاك من أن المريض يعدي ويضر بنفسه وبذاته وإنما ظهور من بيد النفس والضر بيد الله. فكلمة لا عدوى لا يوجد فيها نفي لذات العدوى وإنما نفس فيها تكون بالصفات الموجودة في الآن المخاطبين. رجل الطريق لي يعمل في بنت ربوي هل يجوز لي أن آكل وأن أشرب؟ نقول الورع لا تأكل ولا تشرب وإن أكلت وشربت واستعت معه فيجب عليك أن تؤدي حق الله من الأمر والنهي والنصيحة. فما دمت طامعا فيه في أوبته وعودته تحاف على هذه الانطلاقة ولا تتوسع الطعام والشراب. الحرام لن يستقل إلا بالنتين فبريرة كانت صغيرة وكان يتصدق عليها وكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لرسول الله إنها بريرة تصدق عليها فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدي جاه هو عليها صدقة ولنا هدي جاه. والله تعالى أعلم. هل يجوز استبدال الحديث الحسن بغيره او الحديث الضعيف وضعف يسير في المسائل؟ هي نعم ولكن ان كان الحديث يدور ضعف مرفوع وصحيح موقوف له وجود اذا كان اخذ في الاصول الفاضله فيستانس من هذا. وهذا من اصول الامام احمد الحديث بضعف قليل يقدم على الراي وهذا من اصول الامام احمد على ما وصفه المسجل في كتابه لا موقعين. ما يقول بسيط الحياة هو حرام هنا الحديث ليس هذا بحديث في هذا اللقب وإنما الحديث لا يحل بمال برد مسلم بتدبير نفس الله ولو كان قليلا من أراد. هذا هو الحديث. حلق الرجل رقبة الشعر هذا على الرقبة الجالب لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن ربه. فلو لم يرد شيء في اللحية لكانت واجبة لا يجوز أحد أن يأخذ شيء لا يجب أن تأخذ من شعيرك أو من خواجرة أو شعر صبرة أو شعر الساقين فتلك الأمر الشرع بإحساء اللحية. لا يجب أحد أن يأخذ شيئا من شعر بدنه ولذا كنت أن أخذه وخصال فطرة خصال فطرة محدودة. والله تعالى أعلم. القبض بعد الكثير أعلن ولد فيه قول إسحاق بن راهويه وأحمد قال يكثر عنهم انه قال ارتعد تبطل ارتعد الخلف وهذا القول ليس من الرسميه ولا نعرف في هذا المحل على وجه الخصوص نص من المرفوع الا الامومات الا الامومات. وقلبي يطمئن الى ان الصواب في القيام من الركوع الاسبال وليس القبض. والله تعالى اعلم. حكم الانتماء لأحزاب المسمى الإسلامية في هذا العصر. اعلموا إخواني أن جماعة المسلمين جماعة تام وليس جماعة بدر الذي يجمع بين المسلمين فهم صحيح على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس سلمية وإمرة ولقاء بدن. وهذا كلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة قال ما معنى الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رتبة الإسلام من عنقه
قال جماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أكتاف، ولا يستمر إلا معنى الشهر. قال ولما؟ قال لأننا وجدنا أبدان قوم المسلمين بين أبدان قوم المشركين، وأبدان قوم المشركين بين أبدان قوم المسلمين، فلم يكن بلزوم جماعة أبدانهم معنى. قال فمن معنى؟ قال من دام تعالى بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهم جماعته. فجماعة المسلمين جماعة فاقرس جماعة بدر، أبدان سبعة مع أبدان مختلفة، هذا شأن الدرجين يوالون ويعادون ويحبون ويقبلون على مسائل معدودة للدين ويجعلونها أصل الدين وحب الإسلام. هذا فقط الأصل الولاء والبراء والحب والرفق على ذات الدين. فكلما رأيت الرجل على علم وثقة وصلاح زاد المسلم بعلمه وصلاحه لا بامتناعه واثنه. هذا هو القرآن. رجل توفي قبل أبيه له زوجة وأولاد، تهجرت أولاده من جلدهم بعد وفاته يلحون عند الحنفية، وهذا هو المعروف به في المحاكم الشرعية، ولد الولد يرث مصيب أبيه وصية واجبة، واجبة بمعنى أو صدقت أو لم يوصل، وصية قال الحنفية أي يرثون مصيب أبيهم بشرط لا يزيد عن الثلث، لو زاد عن الثلث نرده إلى الثلث لأنها وصية. الثلث هو الثلث الكثير. هل صحيح أن الاثنين والسبعين فرقة ضالة الحديث مخلد الحمار؟ لا. وقول الحديث صلى الله عليه وسلم ستسترق أمتي، أي أن أمتي استجابة وليست أمتي الدعوة، لأنه سبقها سرقة اليهود وسرقة النصارى، ثم قال ستسترق أمتي. المراد هنا لأمتي أمة الاستجابة، فهذه فرق نامية وليست فرق كفرية، والتهديد بالدخول في النار لا يستلزم منه الكفر. فمن كانت اصولهم معوجه مخالفه للكتاب والسنه ومعرفه الامه في الاصول العامه الفرقه، اما من قال ببدعه فانت فهذا ليس من الاصول. والتفصيل والتفصيل عند الشاطبي بالاعتصام، والله الموفق. هل على الثلاجة والميزان والبسطة والرقود زكاة؟ لا. الأمور الأصول المادية والأصول المعنوية لا زكاة عليها، الاسم التجاري وحق الابتكار والبسط والبسطات وآلات القدادة وآلات التجارة والديكور وهذه الأصول لا زكاة عليها عند العلماء. بسط المصنع لا زكاة عليها عند العلماء. كتاب أردود المنبه أبي عمر الدان ما هي معلومات عن أفيدون بارك الله في علمكم. الكتاب اسمه أردود المنبه على أسماء القراء والقراء وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات، هكذا ذكره ابن خير الشبيري في كتاب الفارس في صفحة 41 منه. والكتاب له أصول خطية كثيرة في المغرب، واتصل به بعض الناشرين من نحو 6 أشهر وذكر لي أن الكتاب معه وأرسله إليه بعض المحققين المغاربة محققا، وهو يزيد عن 1000 بيت في القراءة وفي القراءة وفي الديانة. امرأة نظرت سلم أن تأخذ نصيبها من الميراث، فلما سمعت أنها حددتها أن تنقض عليها من حقها أن تأخذ، ولا طاعة للمخلوق في الناصية الخالق، وإن تركت عن طيب نفس لا حرج في ذلك. سؤال الأخير يسامحوني قليلا عن الإطالة. أردت لي بعض الإخوة هذه الورقة يقول فيها أفيدون حول هذه الأوراق ومثلها التي تنتشر بين الناس بين وقت آخر، وأول الورقة لعلنا جميعا نعرفنا فيها. أولها هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل في حرم الرسول عليه السلام إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإليكم هذه الوصية.
يحط على قراءتها وعلى نسخها ونسخها الأمة، ومن نشرها فله كذا، ومن لم ينشرها يحط فيه كذا وكذا. للأسف أن هذا يقع بين المسلمين اليوم، وقد تعجبت واستغربت لما قرأت مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا واصدرها في سنة 1939 ميلادية، يحذر فيها بمقالة طويلة من هذه الوصية من سنة 30 هذه الخرافة في الأمة وتحيا بين الدين والحين، ولا يوجد واحد من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الهجرة النبوية. وألف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتيب صغير كتيبا صغيرا في الرد على هذه الوصية وأنها خرافة، وطبعها جزاه الله خيرا بجميع لغات العالم ووزعها بالسنين في أكبر الدنيا. وألف شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في الأربعينات رسالة عن جميع الصراط المستقيم في حلب يحذر المسلمين من هذه الوصية، والخرافة ما زالت موجودة. إن دلل هذا على شيء يدلل على أن المسلمين أصحاب عواطف ولم يقبلوا على العلم الشرعي، فيبدأ أن يوظفوا عواطفهم لينصروا دينهم بالحجة والبرهان والعلم والبينة والدليل. هذه خرافة يحرم نشرها ويحرم نفسها ويحرم تصويرها ويحرم تنزيلها في الأمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.